إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لقد قضينا معا بفضل الله تعالى رحلة طويلة مباركة مع بعض أصول الإسلام وقواعد الملة التي تتناول أمورا عقدية ومنهجية لا يستغني عنها مسلم ولا يسعه بحال أن يجهلها وكان مما تعرضنا له أصل مهم عظيم يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة لزومها والاعتصام بها في كل أمر من أمور المسلم وفي كل شأن من شؤونه ومن هذا الأصل عرفنا بفضل الله تعالى أهمية السنة ومكانتها في دين الإسلام وضرورتها بالنسبة لكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عرفنا أن السنة هي التي تقيم حياتنا وتنظم شؤوننا وتصحح أعمالنا وتدخل نجاتنا في الدنيا والآخرة. فانطلاقا من هذا الأصل العظيم وما سبق تقريره بحمد الله تعالى عند الكلام فيه، فنبتدئ من اليوم بمشيئة الله تعالى رحلة مطولة أخرى مع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نتعرف فيها على ما يسر الله به من مواقفه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وغير ذلك، محاولين في خلال هذا أن نستخرج من هذه السنة العظيمة كنوزا ودررا ننتفع بها في حياتنا ونتقرب بها إلى ربنا ونكون بها متبعين حقا لرسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فإن هذه السنة المطهرة المباركة تشتمل على فوائد جمة ومنافع عظيمة، لو أردنا أن نتأمل فيها ونتدبرها حتى نعمل بها في حياتنا فإن هذا سيستدعي منا دهرا طويلا وعمرا مديدا، لأنها سنة خير البشر وسيدهم وأكرمهم عند الله عز وجل، ولأنها سنة الرجل الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى على سائر خلقه واختصه بمزايا وفضائل لم يختص بها غيره، ولأنها سنة الرجل الذي أوتي جوامع الكلم وأوتي من الأخلاق ما قال فيها ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، فكان صلوات الله وسلامه عليه مثالا رائعا وقدوة حسنة في كل شيء، في كل قول وعمل، في كل صفة وفضيلة، في كل شأن من شؤون الحياة، سواء كان ذلك متعلقا بعبادة أم عادة. فهديه صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وسنته هي أعظم السنن، والاقتداء به هو أنفع الاقتداء صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه رحلة مباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها الإخلاص والصدق والقبول في الدنيا والآخرة، ونسأله جل في علاه أن ينفعنا بها ويجعلها في ميزان حسناتنا، ونسأله جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولانا. وأول ما نبدأ به في هذه الرحلة الطيبة حديث جميل عظيم يمثل قاعدة من أجل قواعد الإسلام وأصلا من أعظم أصوله، إنه الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الشريف من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمها، وهو بالغ عند العلماء منزلة عظيمة، حتى قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: إنه ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث، تنبيها للطالب على الإخلاص وحسن النية. وهكذا فعل غير واحد من العلماء، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، فإنه افتتح صحيحه العظيم بهذا الحديث الجليل. وعده الإمام أحمد رحمه الله أحد 3 أحاديث يدور عليها الإسلام كله، وهكذا فعل غير واحد من الأئمة. تعد هذا الحديث من الأحاديث المعدودات التي يدور عليها الإسلام كله وينبني عليها. وهذا الحديث إخوة الإسلام على وجازته وقلة ألفاظه وعباراته، لكنه يدخل معنا في أبواب كثيرة ويفيدنا فوائد جمة، لا سيما فيما يتعلق بأمر هو من أصل الإسلام، ألا وهو الإخلاص. فإنك إذا تدبرت هذا الحديث وعملت به في هذا الجانب العظيم، فإنه يدخل لك شطر دينك وشطر قبول عملك عند الله عز وجل، لأن قبول العمل كما عرفنا لا يتحقق إلا بالإخلاص والمتابعة. فعندنا إذن أمران هما شطرا قبول العمل، فأما أحدهما فهو الإخلاص الذي يتحقق لك إذا تدبرت في هذا الحديث وحده، وتأملت فيه حق التأمل، وعملت به حق العمل. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه الصيغة التي افتتحت بكلمة إنما، يقول فيها العلماء إنها صيغة حصر، أي إن الأعمال محصورة بالنيات، مرتهنة بها، متوقفة عليها، لا تتحقق ولا تقبل عند الله تعالى إلا بها. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى العظيم الذي ذكرته لكم في عدة كلمات بكلمة إنما. هذه الكلمة وحدها تفيد كل هذا. إنما الأعمال بالنيات، أي إن الأعمال مرتهنة بالنيات، مبنية عليها، متوقفة عليها، محصورة فيها. لا بد من النية حتى يتحقق العمل، لا بد من النية حتى يقبل العمل. فإذا عرفنا هذا، فما المقصود بالأعمال؟ ما هي الأعمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها مرتهنة بالنيات؟ الصحيح مما قاله العلماء في ذلك أن الأعمال هنا تشمل كل عمل يأتيه الإنسان، سواء كان في ذاته من العادات أم من العبادات. وسواء كان في ذاته يحتاج إلى نية حتى يتحقق أم لا يحتاج. وحتى نفهم هذا لا بد أن نعرف أولا أن هناك ما يسمى بالعادات وهناك ما يسمى بالعبادات، وهذا أمر سبق تقريره بحمد الله تعالى عندما تكلمنا على البدع. فهناك أعمال هي من قبيل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وهناك أعمال هي من قبيل العادات التي يأتيها الناس في حياتهم العادية، وهناك أعمال تفتقر إلى النية حتى توجد من الأساس، وهناك أعمال لا تحتاج إلى نية حتى توجد وإنما تحتاج إلى نية من وجه آخر. فلنتكلم أولا على العادات والعبادات. العبادات هي الأمور التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فهي تحتاج إلى نية حتى تتحقق من الأساس. فالصلاة من العبادات، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الجهاد في سبيل الله، وكذلك طلب العلم، وكذلك الدعوة إلى الله، كل هذه الأمور هي من قبيل العبادات، فلا بد من نية حتى تتحقق هذه الأمور. لا يمكنك أن تصلي إلا بنية، لا يمكنك أن تصوم إلا بنية، لا يمكنك أن تحج إلا بنية، لا يمكنك أن تتوضأ إلا بنية. هكذا شأن العبادات. وأما شأن العادات، فالعادات هي التي يأتيها الناس في حياتهم العادية من طعام أو شراب أو كساء أو نحو ذلك، فهذه الأمور لا تحتاج إلى نية حتى تتحقق، وإنما تحتاج إلى نية حتى تثاب عليها. فإذا أردت أن تأكل فإنك تأكل مباشرة، لا تحتاج إلى نية كما يكون الأمر في الصلاة مثلا، وكذلك إذا أردت أن تشرب أو أردت أن تتزوج أو أردت أن تلبس ملبسا، لا تحتاج إلى نية كما يكون الأمر في العبادات، ولكنك تحتاج إلى نية حتى تثاب على عاداتك هذه. فالعادات من هذا الجانب تدخل معنا في هذا الحديث. فإذا أردت أن تأكل وأردت أن تثاب على أكلك هذا، فإن عليك أن تستحضر نية صالحة، وهي نية التقرب إلى الله تعالى بهذا الأكل، فتنوي بأكلك هذا أن تتقوى على طاعة الله، تنوي بأكلك هذا أن تعرف نعمة الله التي ساقها إليك حتى تحمده عليها، إلى غير ذلك من النوايا الطيبة. وإذا أردت أن تشرب فالأمر كذلك، وإذا أردت أن تتزوج فإنك تنوي أيضا أن تتقرب إلى الله تعالى وتحصن نفسك عن الشهوات وتنجب الذرية الصالحة التي تتقرب بدورها إلى الله تعالى حتى يكون تقربها في ميزان حسناتك أنت. وهكذا الأمر في سائر المباحات أو العادات. وقد تكلمنا على هذا أيضا من قبل، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، علمنا أن العادات تتحول بالنية الصالحة إلى قربات يثاب المرء عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي أخرجه مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام أزم كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فعند مجامعة المرء منا لأهله، عند مجامعة الرجل لزوجته في هذه الحال التي هي أخص ما يكون وأدق ما يكون وأقرب ما يكون إلى العادات، يثاب المرء على فعله هذا إذا قصد نية صالحة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وصيته لخاله سعد رضي الله عنه كما في الحديث المعروف المخرج في الصحيحين: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. فإذا رفع الرجل منا لقمة إلى فم زوجته حتى نطعمها إياها ونوى بذلك نية صالحة فإنه يثاب على فعله هذا. وهكذا كان الأمر عند سلفنا الصالح، كان سلفنا يتحرون النية الصالحة حتى في العادات والمباحات، كما قال أحدهم: إني لأحب أن يكون لي نية صالحة حتى في الطعام والشراب. وكما قال أيضا: انوي الخير في فعلك كله حتى في خروجك إلى الكنافة، حتى إذا خرجت تكنس أمام بيتك على ما يظهر من الأثر والله أعلم، إذا خرجت تكنس التراب والقاذورات من أمام بيتك فإنك تنوي بهذا نية صالحة، تنوي أن تحقق النظافة التي حثنا عليها الإسلام، وتنوي أن تمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وتنوي أيضا أن ترفع الأذى من طريق المسلمين. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. حتى في مثل هذا الفعل تنوي نية صالحة. وكما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب نوم الذي يريح فيه جسده ويسكن فيه عن العمل، يحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى حتى يثاب عليه. فحتى في نومك يمكنك أن تحصل على الأجر إذا نويت نية صالحة. وكما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إني لأحب أن ينوي المرء الخير في كل عمل من أعمال البر من صلاة أو صيام أو غير ذلك. فهكذا كان سلفنا، كانوا يتحرون النية الصالحة حتى في المباحات والعادات، لأنهم فهموا ما دل عليه هذا الحديث الشريف وغيره. هذا بالنسبة للعبادات والعادات. وأما بالنسبة للأمور الأخرى التي تحدثت عليها، فإن هناك لونا من الأعمال عند العلماء لا يحتاج إلى نية كما يكون الأمر في العبادات، كمثل قضاء الديون ورد الأمانات ونحو ذلك، وكمثل إزالة النجاسات ونحو هذا. فهذه الأمور يقول فيها العلماء إنها لا تحتاج إلى نية، فلا تحتاج إلى نية حتى تقضي بينك، ولا تحتاج إلى نية حتى تزيل النجاسة من على ثوبك، ولكنك تحتاج إلى نية حتى تثاب على صنيعك هذا. فإذا أزلت النجاسة عن بدنك ونويت بذلك أنك تحقق الأمر الواجب للصلاة مثلا، فإنك تثاب على هذا. وإذا أزلت النجاسة من على ثوبك ونويت بذلك أن تحقق الجمال الذي يحبه الله، فإنك تثاب على هذا. وعلى هذا الأمر تقص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يدخل فيه كل عمل تعمله. وكلمة الأعمال يقول فيها العلماء إنها لفظ عام، لأنه جمع محلى بالألف واللام، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الواحد عن كل هذا الذي ذكرته لكم. ففي كل عمل تعمله وفي كل موقف تتعرض له تنوي نية صالحة، تنوي نية طيبة، تنوي ما يقربك إلى الله تعالى. بهذا تتحول حياتك كلها إلى قربات، وتتحول شؤونك كلها إلى حسنات تثاب عليها إذا تفقهت في هذا الحديث الواحد الذي نتكلم فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فتميزت العبادة عن أختها بالنية.
وأما تمييز العبادات عن العادات فالمقصود بذلك أيضا أن الشيء قد يكون عادة وقد يكون عبادة، فيتميز أحد الجانبين عن الآخر بالنية. كالاغتسال، الاغتسال قد يكون عبادة إذا كان على سبيل الاغتسال من الجنابة أو إذا كان لأجل غسل الجمعة مثلا، وقد يكون عادة إذا كان على سبيل التنظف وإزالة الوسخ ونحو ذلك. فكيف تميز أحد الغسلين عن الآخر؟ بالنية. فإذا أردت أن تغتسل للجمعة فإنك تنوي هذا، وإذا أردت أن تغتسل لرفع الجنابة فإنك تنوي هذا، وهكذا في سائر الأغسال التي تدخل في جانب العبادات. وأتى غسل العادة فلا يحتاج إلى نية، لا تحتاج أن تنوي. إذا أردت أن تغتسل للتنظف لا تحتاج أن تنوي نية خاصة، وإنما تكون النية لأجل الثواب كما عرفنا. فهاتان هما مرتبتان بالنية، وهما تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العادات عن العبادات. فإذا نظرت بعد ذلك إلى هذا التركيب كله، إنما الأعمال بالنيات، لاح لك المعنى العام الذي أشرت إليه أولا، وهو أن كل عمل بنيته، كل عمل مرتبط بنيته، متوقف عليها، إما على سبيل التحقق وإما على سبيل الثواب كما عرفنا. فهذا يفيدك أنك تنوي نية لكل عمل، ولا تأتي عملا إلا بنية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: وإنما لكل امرئ ما نوى. المقصود بهذا أن كل واحد يحصل من الثواب على ما تقتضيه نيته، فلا يكون لك من الثواب إلا على حسب نيتك، لا يكون لك من الأجر إلا على حسب نيتك، فلن تحصل على العاقبة إلا على حسب ما تقتضيه نيتك التي نويت بها في عملك. والفرق بين هذه الجملة وبين الجملة السابقة أن هذه الجملة تتعلق بالعامل، تتعلق بالعبد، أنك كعبد لن يحصل لك من الأجر إلا على قدر نيتك. وأما الجملة الأولى فإنها تتعلق بالعمل نفسه الذي تقوم به، لن يتحقق لك الثواب ولن يكون هذا العمل معتبرا عند الله عز وجل إلا بالنية. فهذا هو القانون العام إخوة الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثالا يتضح به هذا القانون العام، وهو ما نتعرض له في الخطبة المقبلة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.